الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه له، لا ضد ولا ند ولا مثل له، ولا صورة ولا هيئة ولا كمية ولا كيفية له، ولا جهة ولا حد ولا حيز ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وحب أفئدتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين، أما بعد، فإن سنذكر أشياء تتعلق في أحكام الحج بإذن الله تعالى وتوفيقه وتيسيره. سنقول معتمدين على الله عز وجل: الحج لغة معناه القصد، وشرعا قصد البيت أي الكعبة للنسك مع الإتيان به. والفرق بين أركان الحج وأركان العمرة أن العمرة لا وقوف فيها بعرفة، والحج من الشرائع القديمة، كان في شرائع الأنبياء السابقين، فرض في السنة السادسة من الهجرة، ووجوبه على المستطيع في العمر مرة معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام. أما العمرة فقد اختلفوا في وجوبها، فقال بعض الأئمة هي سنة، أما في مذهب الإمام الشافعي فهي فرض كالحج، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. ووجوب الحج عند الشافعي على التراخي معناه إذا كان الواحد مستطيعا أن يحج فأخر الحج هذه السنة ونيته أن يذهب السنة القادمة ثم ذهب قبل الموت أدى الحج، فهذا قد أدى الفرض الذي أوجبه الله عليه، فلا يكون واقعا في الذنب الكبير. أما إن أخر إلى أن مات من غير أن يحج فيحكم عليه بالفسق عندئذ. أما في مذهب الإمام أحمد ومالك فالمستطيع للحج واجب عليه على الفور أن يحج. أما في مذهب سيدنا أبي حنيفة فعندهم في مذهبه خلاف في المسألة، منهم من قال على الفور ومنهم من قال على التراخي. وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: أولها الإسلام، وثانيها البلوغ، وثالثها العقل، ورابعها الحرية، والشرط الخامس الاستطاعة. ومعنى الاستطاعة وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. هذه هي الشروط السبعة، نعيد ذكرها: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. هذه شروط الوجوب. هذه الشروط حتى يكون الحج واجبا على الشخص. أما شرط المباشرة حتى يصح منه الحج لا يوجد إلا شرط واحد وهو الإسلام. أما حتى يباشر بنفسه أعمال الحج يشترط شرط زائد على الإسلام وهو التمييز. أما ليحسب الحج أي ليصح وقوعه عن الفرض فلا بد مع ذلك من شرطين آخرين وهما البلوغ والحرية. فمن حج وهو دون البلوغ فلا بد أن يعيد الحج حجة الفرض بعد بلوغه، ومن حج وهو عبد صح منه حجه لكن عليه أن يعيد الحج إن اعتق من الرقية وصار حرا. والاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. وشروط الاستطاعة بالنفس عديدة، الأول منها وجود الزاد وأوعية الزاد إن كان يحتاج إليها. والشرط الثاني وجود الراحلة بشراء أو استئجار، لكن اشتراط ذلك على الرجل إنما هو إن طال سفره أو قصر سفره وعجز عن المشي، أما إن قصر سفره ولم يعجز عن المشي فلا تشترط الراحلة في حقه، فإن وجد دابة اشترط أيضا أن يجد علفها وماءها، ويشترط في نفقة الزاد والراحلة أن يكون فاضلا عن دينه ولو كان ذلك الدين مؤجلا ولو لم يحل بعد، وأن يكون فاضلا عن مؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، وأن يكون فاضلا عن مسكنه اللائق به. ومن الشروط أيضا للاستطاعة أن تجد المرأة زوجا أو محرما يخرج معها أو عبدا ثقة، لما جاء في الحديث من تحريم سفر المرأة من غير زوج أو محرم معها، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء اشترط نسوة ثقات ثنتان فأكثر لتأمن على نفسها. أما إن وجدت واحدة جاز ذهابها معها من غير وجوب، بل يجوز أن تسافر وحدها لحج الفرض إن أمنت على نفسها، فإن لم يخرج معها ذكر إلا بأجرة وكانت قادرة عليها لزمتها. أما الاستطاعة بالغير فتكون عند العجز عن تحصيل النسك بنفسه مع استطاعته تحصيله بغيره، مثل المريض المعضوب الذي هو عاجز عن الحج بنفسه. مثل هذا إن وجد أجرة من يحج عنه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه، فلو لم يجد الأجرة ووجد شخصا يتطوع عنه من غير أجرة وكان هذا المتطوع أدى فرضه وجب عليه أن يقبل، يعني إذا كان ثقة. أما إذا كان لا يثق بأنه يؤدي عنه الفرض فكيف يجب؟ معناه لا يجب. وكذلك الميت الذي كان مستطيعا أن يحج فلم يحج، إذا ترك تركة وجب أداء الحج عنه من تركته، أما إن لم يترك تركة يسن ولا يجب لوارثه فعل ذلك عنه، ولو فعل ذلك أجنبي أي شخص ليس من الورثة صح حتى لو بلا إذن الوارث. والآن بإذن الله نبدأ بالكلام عن أركان الحج. والركن هو الشيء الذي لا بد منه لصحة الحج. أركان الحج عدها الفقهاء ستة أركان، وإن كان أبو شجاع صاحب كتاب الغاية والتقريب الذي هو متن صغير في فقه الإمام الشافعي عدها أربعة، إلا أن المعتمد أنها ستة. هو عد الحلق أو التقصير واجبا، والمعتمد أنه ركن، ولم يذكر الترتيب في معظم الأركان، وهو في حقيقة الحال ركن. فعند الكلام على الحج هناك فرق بين الركن والواجب فقط في باب الحج، في غير كتاب الحج كل ركن وفرض يكون واجبا، كل ركن وفرض يكون واجبا. أما في كتاب الحج فرق، الركن ما لا بد منه لصحة الحج ولا يجبر بالدم، يعني لا يصح الحج مع تركه، أما الواجب فيصح الحج مع تركه لكن تاركه يأثم عليه دم. فإذا هذا التفصيل فقط في كتاب الحج يوجد هذا الفرق بين الأمرين. أما في كتاب الصلاة مثلا فإن قيل قراءة الفاتحة ركن فكما لو أنك قلت قراءة الفاتحة فرض واجب. أما في كتاب الحج فإن هناك فرقا بين الركن وبين الواجب. الركن لا بد منه لصحة الحج، أما الواجب يصح الحج بدونه، ولكن مع المعصية إن تعمد تركه وعليه دم، فإذا ترك الواجب يجبر بالدم، أما ترك الركن فلا يجبر بالدم، وبالتالي من ترك ركنا فسد حجه. الركن الأول في الحج هو النية مع الإحرام، أي مع البدء بعمل الحج، فالركن هو النية، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فيقول الشخص بقلبه مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وفي العمرة يقول نويت العمرة، فإذا أراد أن يقرن بينهما أي بين الحج والعمرة يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. ويجوز أيضا أن يطلق في النية من غير أن يعين الحج أو العمرة ولا أن يقرن بينهما، ثم بعد ذلك يعين، يعني إذا كان فعل ذلك في أشهر الحج، إذا أطلق النية في أشهر الحج صرف بعد ذلك نيته إلى الحج أو إلى العمرة أو إليهما معا. أما إن فاتت أشهر الحج صرف نيته للعمرة فقط، فإذا نوى إن كان عقد نيته في غير أشهر الحج انصرفت النية للعمرة، لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة، وذلك لأن أشهر الحج قد مضت وانقضت، والحج أشهر معلومات كما ورد في كتاب الله عز وجل، فإذا مضى ميقات أشهر الحج الزماني فات الحج، ويستطيع أن ينوي عمل عمرة لأن ميقات العمرة الزمانية الأبد، أي في أي وقت يستطيع أن يعمل الإنسان عمرة. ويسن له النطق بالنية مع التلبية بأن يقول بقلبه وبلسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك، معناه أي معنى قول المسلمين الملبين في الحج لبيك اللهم لبيك، أي اللهم نطيعك طاعة بعد طاعة، معناه نطيعك يا رب طاعة بعد طاعة. أما الركن الثاني من أركان الحج فهو الوقوف بعرفة، وهذا أي الوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج، حتى إنه قد جاء وثبت في الحديث الحج عرفة، والمقصود أن يحضر المحرم لحظة بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، اليوم الذي قبل العيد، أن يحضر لحظة في عرفة ولو نائما، لكن لا مغمى عليه ولا سكرانا زائل العقل ولا مجنونا، لأن السكران ليس أهلا للعبادة لأن عقله غائب فكيف يتعبد، والمغمى عليه كذلك لأن عقله غائب بالمرة، وكذلك المجنون، لكن المجنون يقع حجه نفلا لا يقع حجه فرضا، المجنون يقع حجه نفلا مثل غير المميز، الذي هو غير مميز والده يحرم عنه ويشهده المشاهد، وبالتالي إذا بلغ هذا الصبي الذي هو ليس مميزا عليه أن يعيد هذا الحج حجة الفرض. وكذلك السكران يقع حجه نفلا، هنا قلنا يشترط أنه لا يكون مجنونا لأجل الفرضية، لأجل وقوعه عن الفرض، المغمى عليه لا يصح وقوفه، لما كان في أرض عرفة إذا كان مغمى عليه طول الوقت هذا ما صح وقوفه في عرفة، لا عن الفرض ولا عن النفل، لا بد على الأقل أن يكون يقظا واعيا ولو لحظة، أي من إغمائه، أما النائم فيصح وقوفه، فرق بين النائم وبين المغمى عليه والسكران الزائل العقل. ثم إن وقت الوقوف بعرفة يمتد من زوال الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة، أي اليوم الذي قبل يوم العيد، إلى طلوع فجر العيد. يعني لو وقف لحظة، لو كان هناك في أرض عرفة لحظة في ضمن هذا الوقت في الليل أو في النهار صح وقوفه، لكن الأحسن أن يجمع بين الليل والنهار، يعني يقف من قبل المغرب من اليوم التاسع إلى ما بعد المغرب حتى تغرب الشمس وهو هناك، ثم بعد ذلك ينزل من عرفة. والركن الثالث وهو الطواف بالبيت، وهذا الطواف له واجبات، منها أن يكون 7 مرات، فإن شك هل فعل 7 أو دون ذلك بنى على الأقل. إذا شك في عدد الطوفات بنى على الأقل كالصلاة. ومنها أن يجعل البيت عن يساره ويمشي تلقاء وجهه، يمشي إلى قدام، ولا بد أن يكون خارجا عن الكعبة، أن يطوف حول الكعبة خارجها، يعني بحيث يكون خارج الشاذروان أيضا، فلا يكون أي جزء من بدنه فوق الشاذروان عند الطواف، ويكون خارج الحجر أيضا بحيث لا يحاذي أي جزء من بدنه الحجر عند الطواف. والشاذروان جزء من بناء الكعبة الأقدم، هذا أساس، أي هو من أساس الكعبة، لما جدد بناؤها بقي هذا الأساس ظاهرا بارزا عن الجدار، هذا هو الشاذروان. وأما الحجر فالمراد به هذا الجدار المرتفع الذي هو شبه نصف الدائرة الذي هو عند الكعبة، لا بد للطائف أن يطوف من خارجه لأن هذا جزء من الكعبة. إذا كان الشخص يطوف بالكعبة فلمسافة بضع خطوات كان شيء من جسده فوق الشاذروان مثلا، هذا لا بد أن يرجع إلى الموضع الذي صار بدنه فيه فوق الشاذروان ليكمل الطوفة من هناك. ومن الواجبات للطواف أن يبدأ الطوفة بالحجر الأسود بحيث لا يكون شيء من بدنه متقدما عليه. ومنها أن يكون الطواف في المسجد ليس خارجه، حتى لو كان على سطحه ولو كان في هوائه لكن ضمن المسجد، فلو طاف خارج المسجد لم يجزئ. ومن الواجبات عدم الصارف، يعني أن لا يصرف الطواف إلى شيء آخر غير الطواف بالكعبة، كأن يكون يطوف بالكعبة ثم يعرض له أمر، كأن يرى شخصا، يرى غريما، أي شخصا يريد منه مالا مثلا، فيركض خلفه وذاك يركض حول الكعبة وهو يركض خلفه مثلا. هنا في هذا المثال يكون صرف نيته عن الطواف إلى اتباع هذا الغريم، طالما انصرفت نيته ما صح الطواف للهارب وللطالب. ومنها أن يكون طاهرا عن الحدثين الأكبر والأصغر وعن النجاسة. ومنها ستر العورة، فإن انكشفت العورة أثناء الطواف أعاد سترها وبنى على ما مضى، يعني يرجع إلى حيث انكشفت العورة فيكمل من هناك. وكذلك إذا انتقض وضوءه توضأ وبنى، أي أكمل، يعود فيتوضأ ثم من المكان الذي انتقض فيه وضوءه يكمل طوفته. ويسن في أول طوافه أن يستلم الحجر الأسود، هذا من باب السنة، بأن يضع يده على الحجر الأسود وأن يقبله من غير أن يظهر للقبلة صوت، وهذا من المستحبات، ويسن أن يستلمه في كل طوفة إن استطاع. أما إن لم يستطع بسبب وجود الزحام مثلا، فالسنة أن يشير إليه بيده من بعيد، ويسن للذكر أن يرمل في الطوفات الثلاث الأول طالما أن السعي مطلوب بعد هذا الطواف. معناه ما دام هناك سعي بعد هذا الطواف يستحب للرجل أن يرمل في الطوفات الثلاث الأول، يعني الطواف الذي ليس بعده سعي لا يرمل فيه، مثل طواف الوداع، فإن طواف الوداع لا يطلب السعي بعده، فمثل هذا الطواف المسمى طواف الوداع لا يستحب فيه الرمل في الطوفات الثلاث. ومعنى ذلك أي الرمل أن يسرع في مشيه مقاربا لخطاه. ويسن أيضا في الطواف الاطباع للذكر أي للرجل، يعني يجعل رداءه تحت منكبه الأيمن وطرفي الرداء على كتفه الأيسر. يسن الاطباع للرجل وهو أن يجعل رداءه أي وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، يمر الرداء من تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر، هذا سنة للرجل. ويسن بعد الطواف ركعتان، والأولى أن يكونا خلف مقام سيدنا إبراهيم، فإن لم يستطع ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي الحرم، فإن لم يستطع في مكة فخارج مكة حيث شاء، فإنه قد ورد في الحديث إن إبراهيم حرم مكة. ويجهر فيهما ليلا أي في الركعتين إلى طلوع الشمس، ويسر فيما عدا ذلك، معناه إن صلاهما في النهار يسر في قراءته فيهما، أما إن صلاهما في ليل فإنه يجهر فيهما ما دامت صلاته في ليل. ويجزئ عنهما فرض ونفل آخر، والواو هنا أي فرض ونفل أي بمعنى أو، فأي فتكون العبارة على النحو التالي: يجزئ عنهما فرض أو نفل آخر. أما الركن الرابع من أركان الحج فهو السعي بين الصفا والمروة، ويكون ذلك 7 مرات: الذهاب يعد شوطا والرجوع يعد شوطا. يبدأ الشخص ماشيا من عند الصفا حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر، هناك الآن وضعوا خطا أخضر وعلامته أيضا على الجدار المقابل لهذا الخط، من ذهب يعرف، سراج مسمى في بلادنا لمبة لونها أخضر، إذا وصل إلى عند هذا الخط الأخضر أو إلى عند هذه اللمبة الخضراء يستحب له أن يبدأ بالمشي مسرعا. فإذا يبدأ الشخص ماشيا من عند الصفا حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر نحو 6 أذرع، قدر 6 أذرع، فيعدو عند ذلك حتى يصل إلى الميل الأخضر الثاني، فيمشي عند ذلك أي بعد الميل الأخضر الثاني يمشي حتى يصل إلى المروة. إذا ما بين الخطين الأخضرين يستحب له أن يسرع في المشي. أما قبل الخط الأخضر الأول فمن مبتدئه من الصفا إلى هذا الخط الأخضر الأول يمشي كعادته، وبعد الخط الثاني إلى المروة يمشي كعادته. أما الإسراع فإنما يكون بين هذين الخطين الأخضرين، وهذا أيضا سنة. إذن فيمشي عند ذلك أي بعد الخط الأخضر حتى يصل إلى المروة، ثم يرجع فيمشي في موضع المشي ويعدو في موضع العدو هنا للذكر فقط، هذا الإسراع في المشي للذكر، أما الأنثى والخنثى فلا يعدوان. ويشترط أيضا أن يكون السعي بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة أي الطواف الركن الذي لا بد منه لصحة الحج، يسمى طواف الإفاضة. أما الصفا والمروة فهما جبلان، الصفا هو طرف جبل أبي قبيس، والمروة طرف جبل يقال له قعيقعان. والركن الخامس الذي أغفله أبو شجاع لكنه عده من الواجبات، والأصح المعتمد أن هذا الركن الذي سنذكره ركن ليس واجبا، وهو الحلق أو التقصير، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه فيما يأتي. أما الركن السادس فهو الترتيب في معظم الأركان. هذه أركان الحج نعيد ذكرها: نية الدخول في عمل الحج المسمى الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان. هذه الأركان الستة هي أركان الحج، من تركها لم يصح حجه، ومن ترك واحدة من هذه الأمور الستة ما صح حجه. أما أركان العمرة فخمسة، وهو أن يبدأ بالإحرام أي بالنية، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق أو التقصير. والترتيب في الأركان هو الركن الخامس. أما بالنسبة لواجبات الحج التي هي غير الأركان، وقد كنا بينا أنه في فصل الحج الركن غير الواجب، الركن من ترك واحدا من هذه الأركان الستة التي ذكرناها فسد حجه، ولا يجبر هذا الفساد الذبح أو الدم. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يصح حجه مع المعصية، ويجبر تركه لهذا الواجب بالدم. فإذا الآن سنتكلم بإذن الله عن واجبات الحج التي هي غير الأركان، منها المبيت بمزدلفة ليلة العيد، أي لحظة بعد منتصف تلك الليلة، يعني بعد منتصف تلك ليلة العيد ينبغي، وهو واجب من واجبات الحج، أن يكون في أرض مزدلفة ولو لحظة. والأمر الثاني الواجب الثاني هو المبيت في منى معظم الليل من ليالي أيام التشريق الثلاثة، وهي الأيام التي تلي يوم العيد، الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد المسمات بأيام التشريق. فأن يبيت في منى معظم الليل من ليالي أيام التشريق الثلاثة، هذا أيضا من واجبات الحج، إلا إذا نفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، فإنه عند ذلك لا يجب عليه المبيت في منى إلى اليوم الثالث، ولا يجب عليه عندئذ أن يرمي اليوم الثالث، لأنه نفر من أرض منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. فمن ترك المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة على قول ترك سنة، وعلى هذا القول لا يكون عليه إثم ولا دم ولو تركهما بلا عذر. لكن القول الذي صدرنا فيه المسألة أن المبيت بمزدلفة واجب، وأن المبيت بمنى أيام التشريق واجب، إلا إذا نفر من أرض منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. ثم من واجبات الحج الإحرام من الميقات. فإن كان الشخص مكيا أي من أهل مكة فميقاته مكة، أما غير المقيم بمكة فيختلف ميقاته بحسب طريق سفره، فميقات أهل المدينة أو من يمر بطريقهم هو ذو الحليفة الذي يعرف في أيامنا هذه بآبار علي، وهو يبعد عن المدينة نحو 6 أميال إسلامية، والآن لعله في بلادنا أو في أيامنا أعني يمكن أقل من 6 أميال. وميقات المتوجه من الشام عن غير طريق المدينة ومن مصر والمغرب وغرب إفريقيا الجحفة، ميقاتهم الجحفة، والآن هي خراب خربت، لذلك الآن أهل تلك البلاد التي ذكرناها يحرمون من مكان يقال له رابغ، وهي بلدة قبل الجحفة بشيء قليل. وأما المتوجه من اليمن فميقاته يلملم، وميقات أهل نجد جبل يقال له قرن، والذين يأتون من العراق والبلاد التي هي شرق العراق ميقاتهم ذات عرق. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة فمن كان خارج الحرم ميقاته مثل ميقات الحج، أما من كان في الحرم فميقاته الحل، يخرج من الحرم إلى الحل، ومعنى خروجه إلى الحل أنه يخرج خارج حرم مكة ولو بخطوة واحدة فيحرم من هناك، والأفضل أن يخرج إلى الجعرانة ليحرم منها، ثم يلي الجعرانة مسجد سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فمن كان يسلك طريقا لا يمر بميقات أحرم من محاذاته، أي مما يحاذيه في بر أو بحر أو جو، أي مما يحاذي ميقاتا في بر أو بحر أو جو. فإن دخل الشخص مكة للحج يعني أحرم بالحج ودخل مكة ثم أنهى الحج وأراد أن يعتمر يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة ثم يدخل مكة ويأتي بأعمال العمرة. ومن واجبات الحج أيضا رمي جمرة العقبة يوم العيد والجمار الثلاث أيام التشريق. وجمرة العقبة هي الجمرة الصغرى التي تلي مكة، ثم التي تليها هي الوسطى، ثم التي تلي مسجد الخيس هي الكبرى. ففي يوم العيد يرمي الشخص جمرة العقبة، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة بمنتصف ليلة العيد، ويبقى الوقت أن يمتد هذا الرمي إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. والأفضل أن يرمي هذه الجمرة قبل غروب شمس يوم العيد، هذا من حيث الأفضل. وأما من حيث جواز الرمي فإنه يجوز له أن يؤخر رمي جمرة العقبة إلى ما قبل غروب شمس آخر أيام التشريق. أما الجمرات الثلاث فترمى في كل يوم من أيام التشريق بسبع حصيات لكل منها، كل يوم يرمي كل واحدة أي من الجمار الثلاث 7 حصيات، فيكون المجموع أي مجموع الحصيات كلها 70 حصاة، 7 يرميها يوم العيد جمرة العقبة، ثم في أول أيام التشريق يرمي الجمار الثلاث 21، ثم في اليوم الثاني من أيام التشريق يرمي الجمار الثلاث 21، ثم في اليوم الثالث 21، فيكون المجموع 70 حصاة. لكن وهذه المسألة بيناها لكن أعيدها من جديد، لكن إن نفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق ذكرنا أنه لا يجب عليه أن يبيت إلى اليوم الثالث، ولا يجب عليه أن يرمي اليوم الثالث منها، فبالتالي إذا نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق فإنما يرمي عندئذ 49 حصاة، ويدخل وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق بزوال الشمس أي عند دخول وقت الظهر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فإذا لم يرمي حتى فاتت أيام التشريق فلا يصح الرمي بعد ذلك، يعني إذا أجل الرمي إلى ثالث يوم مثلا ثم لم يرمي في الثالث فاته الرمي، لزمه عند ذلك دم. لأي شيء؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج التي تجبر بالدم. فإذا عجز واحد عن الرمي، يعني لا يستطيع أن يذهب للرمي لعلة فيه من مرض ونحوه، يوكل من يرمي عنه، لكن هذا الذي يرمي عنه هذا الموكل يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن موكله. وعلى كل جمرة علامة تدل عليها، يوجد عمود في وسطها يرمي الشخص حوله من كل الجوانب حتى جمرة العقبة. في أيام التشريق لا بد في الرمي من الترتيب، يشترط الترتيب، فيبدأ بالكبرى أي بالجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، يرمي كما قلنا كل واحدة بسبع حصيات، ولا بد من الرمي، فلا يكفي مثلا وضع الحصاة في المرمى من غير رمي كأن يضعها وضعا من غير أن يرميها، ولا بد أن تصيب المرمى لا أن تخرج خارجه، يعني لا أن يرمي هذه الحصاة خارج المرمى فإنه لا يصح رميه هذا، وينبغي أن يرميها واحدة واحدة، يعني حصاة حصاة، فلو رماها كلها دفعة واحدة كأن جمع الحصيات السبعة في صرة مثلا فألقاها دفعة واحدة، هذه تحسب له حصاة واحدة، وعليه أن يرمي 6 رميات بعدها. ولا بد أن يكون ما يرمي به حجرا، هذه الجمرات ليست مكانا للشيطان كما يحسب بعض الناس، حيث إنهم يحسبون أن الشيطان محبوس عند هذه الجمرات، وهذا ظن فاسد. بعض الناس يعتقدون أنهم برمي الجمار يرمون الشيطان نفسه، وهذا غير صحيح. ومن الواجبات أيضا الحلق أو التقصير كما ذكر أبو شجاع، وقد بينا في سابق أن المعتمد أن الحلق أو التقصير ركن، والأفضل للرجل أن يحلق كل شعره، أما المرأة فيكره لها ذلك، إنما تقصر تأخذ من شعرها، ويجزئ التقصير بدل الحلق، حتى لو قص 3 شعرات من رأسه كان كافيا، أو إذا نتفها مثلا أو أحرقها، لكن كما ذكرنا الحلق أي بالموسى، هو ذا اللي بيسموه بأيامنا الحلق على الصفر، يعني هذا أفضل. فإن كان الشخص ليس له شعر على رأسه بالمرة يمر الموسى على رأسه، وهذا من باب السنة لا من باب الوجوب، ويدخل وقت الحلق أو التقصير بمنتصف ليلة العيد. أما بالنسبة لسنن الحج فهي عديدة، منها الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، أي أن يحج يحرم أولا بالحج، يحرم بالحج من ميقاته ثم ينهي أعماله ثم يخرج من مكة فيحرم بالعمرة فيأتي بأعمال العمرة، هذا أي تقديم الحج على العمرة أفضل من أن يقرن بينهما ومن التمتع بالعمرة إلى الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، كما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإن تمتع الشخص أو قرن فعليه دم، إلا أن كان من حاضر المسجد الحرام، أي إلا إن كان يقيم في مكة أو قريبا منها، فلا دم عليه عندئذ للآية في كتاب الله. والسنة الثانية التلبية، فيسن الإكثار منها في كل وقت الإحرام إلا في الطواف والسعي وفي غير الرمي كذلك. فإذا رأى ما يعجبه أو ما يكرهه ندب له، أي يسن له أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ويستحب أن يرفع الرجل صوته بالتلبية، أما المرأة والخنثى فلا يرفعان صوتيهما بوجود الأجانب، لا لأن صوت المرأة عورة، إنما من باب أن المرأة يستحب لها أن تخفض صوتها بالتلبية. والسنة الثالثة طواف القدوم، هذا إذا دخل مكة قبل منتصف ليلة العيد. وكذلك الحلال، يعني الذي ليس هو محرما، إذا دخل مكة يسن له أن يطوف طواف القدوم، أما المحرم بالعمرة فلا يطوف طواف القدوم. والسنة الرابعة كما ذكرها أبو شجاع، وقد بينا أنها على الأصح والراجح أنها واجبة، ألا وهي المبيت بمزدلفة. والقول الآخر أن المبيت بمزدلفة واجب، ويسن أن يأخذ من مزدلفة الحصى التي يرمي بها يوم النحر أي يوم العيد. ومن سنن الحج ركعة الطواف، ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص. ومن السنن أيضا المبيت بمنى على ما ذكره أبو شجاع، إلا إذا نفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني فلا يسن أن يبقى للثالث، وهذا قد مر. والقول الآخر الذي بيناه أن المبيت بمنى واجب. ومن سننه أيضا أي الحج طواف الوداع، لكن السنة لا تختص بالحج ولا بالعمرة، بل هي تحصل بعد انتهائهما، بل هذا الأمر يسن عندما يريد الشخص الخروج من مكة لأي سفر سواء كان حاجا أو لا. يسن له أن يطوف قبل خروجه من مكة بالكعبة، فهذه السنة ليست مختصة بالحاج أو المعتمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه في هذا الأمر أن قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. مسألة تتعلق بالإحرام وماذا يلبس قبل دخوله بعمل الحج. ينبغي أن يتجرد الرجل والصبي عند إرادة الإحرام عن الثياب المحيطة بالبدن بخياطة أو إلزاق وخف ونعل، إلا إذا كان النعل لا يستر أصابع القدم. مثال النعل الذي يستر أصابع القدم الشيء الذي يسمى في أيامنا الشحاطة أو المشاية، هذه إذا كانت تستر أصابع القدم لا يصح لبسها للمحرم بحج، لأنها تستر أصابعا. أما إذا كانت مكشوفة من أمام ومن عند الكعب فإنها يجزئ لبسها ولو كان هذا الإنسان محرما. فيتجرد أي المحرم أو مريد الإحرام عن المخيط، ويلبس بدله إزارا ورداء أبيضين من باب السنة، نظيفين، وهذا أيضا من باب السنة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم. ويستحب أيضا أن يكون الإزار والرداء جديدين، فإن لم يكونا جديدين فنظيفين كمغسولين. بهذا نكون أنهينا أركان الحج والعمرة، وأنهينا السنن أو بعض السنن المتعلقة بأحكام الحج والعمرة، ويبقى علينا أمر محرمات الإحرام. والله تعالى أعلم وأحكم بالصواب. اللاقط لكم.